بديت أشاركه بالمعلومات اللي أقرأها من باب الاستعراض، إني والله قاعد أقرأ وهذه، يقول لي من فين جبت المصطلحات هذه؟
حياكم الله يا مستمعي بودكاست لوحة. سنكون برفقة المهندس والروائي محمد عبد الجبار، سنتحدث عن الكتابة وعن طرف من تخصصه الجامعي وعنايته بالقراءة والعمل التطوعي. كونوا معنا يا صاحب. الصديق محمد عبد الجبار، أهلا بك في هذه الحلقة في بودكاست لوحة.
أهلا بك مصطفى، ويسعدني ويشرفني أني أكون جزء من سلسلة لوحة اللي أثبتت وجودها في مدة جدا قصيرة.
أهلا بك صديقي محمد عبد الجبار أو المهندس محمد.
دائما ما يكون أصعب من تعريف الشخص بنفسه وتعريف اللي حوله به هو. وكان الشيخ الطنطاوي مرة من المرات في إحدى المقالات يواجه هذه الصعوبة، كتب مقال طويل جدا خلاصته أنه فعليا ما عرف يعرف نفسه من هو تحديدا قد ما عرف نفسه من ناحية أدبية. فربما التعريف الأبسط والبدائي جدا للشخص هو التعريف باسمه تحديدا. فخلينا نقول محمد عبد الجبار.
أهلا بك صديقي. لو رجعنا إلى البداية، إلى الطفولة، إلى النشأة.
بالنسبة للطفولة، خلينا نتكلم عن الطفولة اللي قد تكون هي المهمة بالنسبة للمستمع، وهي طفولة القراءة أو طفولة الكتابة. بالنسبة للقراءة بدأت معي من خلال الوالد. يعني الوالد كان دائما يحثني على القراءة، وكان في مجموعة من الكتب في مكتبته الخاصة اللي ورثها عن والده رحمة الله عليه، وكان دائما ما يثير في داخلي اقرأ اقرأ اقرأ، القراءة مهمة، راح تنمي عقلك وتضيف إليك مدارك غير مداركك ومن هذا الكلام. مع الوقت سبحان الله، يعني وقتها كان الواحد قل ما يجد يعني ملهي عن القراءة، فبدأت أخذ كتاب من هنا كتاب من هنا، بدأت بقصص، بدأت بأمور خاصة للأطفال، شوي شوي بدأت أتوسع، إلى أن سبحان الله يعني في ذيك الفترة وقع في يدي كتاب لخالد محمد خالد. الكتاب هذا اسمه خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وأول شخصية سقطت في يدي، يعني الكتاب بدأ بشخصية أبي بكر. الشخصية الأولى اللي سقطت في يدي هي شخصية عمر، أو خلينا نقول مو سقطت، إنما ارتفعت معها أكثر من أنها سقطت في يدي، شخصية عمر بن الخطاب. وكانت أول شخصية تاريخية تعرف عليها عن كثب وعجبت فيها، يا ما عجاب. وهذه البداية هي يعني صنعت من خلالها أو صنع من خلالها في داخلي حب كبير للتاريخ ولهذا الرجل.
جميل جدا، لكن أنا مصر على العودة إلى مرحلة البداية، الطفولة، الأسرة، النشأة الأولى، يعني شيء من الحديث الوردي. يعني
والله ما أخفيك، أنا حاولت أتهرب من الجواب المحدد هذا بجواب عن نطاق آخر أستطيع أن أتذكره. فعليا أنا ذاكرتي الطويلة جدا ضعيفة في الذكريات، فلو أتيت لما أتذكره من طفولتي أنا ما أتذكر إلا ذكريات محددة جدا، يعني بعضها يحكى وكثير منها لا يحكى، والبعض اللي يحكى هذا متعلق ربما بالقراءة بالكتابة بالدراسة، ولكن يعني كذا للموازنة، أكثر ما أعرفه عن نفسي إنه من صغري عندي جانبين، جانب هادئ وجانب حركي، ولكن حتى الحركي هذا ما هو دائم، الديمومة للهدوء وللسكينة والأمور المتعلقة بالأشياء اللي تشكل داخلك هوايات معينة في مكان محدد. فمن هذا بدأت في موضوع القراءة، وشوية شوية كان دخل معاي موضوع الكتابة.
أنت تقول بأنه المرحلة الأولى بالنسبة لك يعني ما تتذكرها، خلينا نمشي شوي إلين المرحلة اللي أنت تتذكرها ونتحدث عن أبرز محدداتها أو أبرز محطاتها.
تمام، كانت تقريبا في خلينا نقول مرحلة سادس ابتدائي إلى المتوسط. المرحلة هذه وقعت في يدي موسوعة ضخمة جدا، يمكن من 1500 صفحة أو 2000 صفحة، من إصدار متحف عبد الرؤوف خليل، وهذه موسوعة فيها تقريبا كل شيء من الطبخ والتدبير المنزلي إلى معلقات عمرو بن كلثوم وعنترة بن شداد وامرئ القيس. فعلقت في يدي المعلقات، ولا أدري من المعلقين، من كتاب المعلقات ومن هي المعلقات، وبديت أقرأ كلام أفهمه وما كلام أفهمه وكلام ما أفهمه. وفي ذاك الوقت كنت أنا أحب اللغة العربية، فبديت أشارك الأستاذ، عندنا كان أستاذ علي الغامدي في ثاني متوسط تقريبا، بديت أشاركه بالمعلومات اللي أقرأها من باب الاستعراض، إني والله قاعد أقرأ وهذه، يقول لي من فين جبت المصطلحات هذه؟ فكنت أستعرض عليه مصطلحات من قصيدة مثلا امرئ القيس، عقنقل، متعثكل، عقاص، كلمات للآن يعني كثير منها أنسى معانيها. وهو سبحان الله يعني كان يتحسر برضه في الموضوع ذا، يعني في النهاية صعب الواحد يستحضر مثل هذه المعلومات، فإعجابه بي وتسميته لي بمسمى معين كذا كان وقتها بسبب بعض المشاركات في مادة التعبير، لدرجة سماني الحجاج الصغير. فوقتها سبحان الله هذه أدتني إثراء معين كذا داخلي إني أزيد في القراءة، وإن القراءة راح تعطيني كم محدد من التميز ومن التألق.
أنت ولدت ونشأت في جدة أليس كذلك؟
إيه نعم.
جدة جغرافيا بين مكة حرسها الله وبين طيبة الطيبة، هذا المكان بين المكانين المقدسين، يعني هل أثراك أو صنع شيئا فيك؟
هو أظن مكة والمدينة وجودها أو وجود جدة بينهما زي ما تفضلت ما هو مثري لشخص واحد، إنما مثري لكل أهل جدة، وإنه يجعل قلوبهم معلقة بين الاثنين. فتارة تلقى الشخص يحب مكة على المدينة، وتارة تجده يحب المدينة على مكة، ولكن لعل الارتباط التاريخي بالمدينة والارتباط القرائي بالمدينة أكثر منه في مكة، فتعلقي بالمدينة يعني أجده أكثر من مكة، رغم أنه أصلي وأساس عائلتي من أجياد في مكة، ولكن القلب يهوى المدينة أكثر من مكة.
صلى الله على منورها وسلم. تحدثت في البداية عن القراءة وإلحاح والدكم رضي الله عنه ودفعه لكم إلى القراءة. أنت بدأت فيها يعني كأي شخص يبدأ يقرأ ما يقع في يده، بعد ذلك هل انتقلت إلى القراءة المنهجية أم بقيت على ما أنت عليه؟
فترة القراءة المتخبطة أعتقد جزء طبيعي من تكوين أي شخص يقرأ في العالم، وتجد يصل إليها يعني في مرحلة معينة. هذه المرحلة قد تستمر معه طول العمر، وقد يبقى في تخبط القرائي إلى عمر 60 وعمر 70، وهذا في رأيي في إشكال وفي ما في إشكال، يعتمد على حسب خلينا نقول الشخص هذا ماذا يريد من نتاج من قراءته هذه. يعني على سبيل المثال يذكر واحد من العلماء وأظنه ابن تيمية يعيب على ابن الجوزي إنه كان متشتت في طلبه للعلم، في تحصيله للعلم، فما ينتج عن ابن الجوزي في النهاية فقيه أو محدث أو أو أو، إنما ينتج عنه مجموع من الأمور التي تخرج مثلا ابن الجوزي. ولكن تجد عالم آخر أو تجد مثلا شخص آخر مثل ابن حزم تجد فقيها، ابن تيمية تجد فقيها وفيلسوفا، تجد كل شخص إذا ركز في مجال معين راح يخرج من هذا التركيز بمسمى واحد. بينما الشخص المتشتت ويجمع بين أكثر من مجال بيخرج منه شيء جيد ولكنه غير محدد وغير مركز. وذا الشيء ربما أني أدركته مؤخرا من 3 سنوات تقريبا، وبدأت القراءة عندي وهو محاولة منهجة القراءة، محاولة أن يكون ما أقرأ مندرج تحت خط معين وتحت موضوع معين أو موضوعين إلى 3 مواضيع بالأكثر. فصار اللي أقرأه منقسم إلى 3 أقسام، قسم متعلق بالفكر وما يندرج تحته، وقسم القسم الأول كان الفكر، والقسم الثاني هو الأدب، والقسم الثالث هو العام. فتجد اختياري للكتب 30-40% فكر، 30-40% أدب، والباقي عام، بحيث بهذه الطريقة أحصل في النهاية محصلة مركزة في جهة معينة ما هي مشتتة. بالإضافة إلى ذلك اعتمدت على بعض المنهجيات اللي وضعها إما كتاب أو قراء في مجالات تخصصية متعلقة بالفكر أو متعلقة بالأدب.
طيب إذن لديك 3 أقسام قرائية، القسم الفكري والقسم الأدبي والقسم العام اللي هو ما عدا ذلك، كيف توصلت إلى هذه التقسيمات 3؟
من فترة طويلة شوية وأنا أبحث عن 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 طريقة التركيز وطريقة صناعة المنهجيات سواء في القراءة أو في غيرها، من باب يعني رسم خطة للحياة. فتحصلت وقتها بطريقة أو بأخرى من الإنترنت على طريقة للقراءة، وإنه المنهجية الحقيقية المفترض الواحد يتبعها إذا يريد قراءة مثمرة، إذا بيقرأ مثلا 2 كتاب في الشهر، إنه كتاب في تخصصه وكتاب في أي تخصص آخر. فلما سألت نفسي أنا فعليا أبغى أوصل ليش في النهاية، وإيش التوجه اللي أريد أن أكتسبه، والصفة التي أريد أن أتركها، والصبغة التي أريد أن أصطبغ بها، فوجدت أن الفكر والأدب هي أكثر 2 أريد أن أكتسبهما.
ذكرت كلمة التخصص، هل تقصد بها التخصص الأكاديمي أم التخصص أي المجال الذي يريد أن يسير فيه الإنسان قرائيا؟
شوف سؤالك جدا جميل وحساس، جماله في أهميته وحساسيته في انتشاره بين الناس. أنا هسأل المستمع الآن، هل أنت تدرس ما تحبه؟ معظم الناس، وما عندي للأسف إحصائية أقدر أجزم بها، درس ما لا يحبه، أو لا زال يدرس ما لا يحبه، ويكتشف ذلك إما في منتصف مرحلة الجامعة أو بعد ما يتخرج، أو على الأقل يجد نفسه في تخصص يحبه ولكن ليس الحب الأول، ليس هو الدرجة الأولى. فيجد واحد نفسه يدرس إدارة أعمال ومثلا شغفه في الهندسة، أو يدرس هندسة وشغفه في الأدب والشعر، أو في أصول الفقه وهو بيدرس مثلا حاسبات. فإدراك هذا الشيء متأخر يصبح من المتعسر على الشخص، وإن كان ناجح في تخصصه إنه يحول من التخصص. فتجد إنه محتاج بعد التخرج أو على الأقل في قراءته الخاصة إنه يتخصص في تخصص معين مناسب له. ومن هذه التخصصات ما تحتاج دراسة أكاديمية، يعني مثلا أصول الفقه يحتاج دراسة أكاديمية، الحديث يحتاج دراسة أكاديمية، بينما تخصصات أخرى مثل الفكر والأدب والفلسفة والأمور هذه هي محتاجة إلى العقلية والقراءة الخاصة أكثر ما هي محتاجة إلى الدراسة الأكاديمية. وهذا ينطبق على معظم العلوم الإنسانية. تجد شخص مثلا درس إنجليزي أو ترجمة يتكلم ويتقن الإنجليزية أقل من شخص مثلا عاش في بريطانيا أو أمريكا، وينطبق على بقية التخصصات. وكثير يعني من الأدباء، يمكن يعني أنت مصطفى تعرفهم أكثر مني، تخصصاتهم علمية بحتة وقراءاتهم وكتاباتهم يعني أدبية. أحمد خالد توفيق كاتب أيضا الأطلال، لا أذكر اسمه، الهادي أظنه، هذا كان طبيب أيضا، وغيرهم كثيرين.
لعله إبراهيم ناجي،
إما إبراهيم ناجي أو الهادي طيب، يعني هو كان سوداني لكن لا أذكر اسمه. خلاصة الأمر أنه كان طبيب يعني.
يا فؤادي لا تسأل أين الهوى كان صرحا من خير فهوى، أظنه إبراهيم ناجي، وعدل أو غير في القصيدة أحمد رامي. لنعود إلى محمد عبد الجبار، أنت الذي أفهم من كلامك أن لديك مسارين، المسار الذي فرضوا عليك الشغف والمسار الجامعي، أليس كذلك؟
الشغف، خلينا نقول الشغف لم يفرضوا علي بقدر ما أنا فرضته على نفسي من خلال هذا الشغف. وحقيقة الأمر نعم، لدي مسارين، مسار متعلق بالوظيفة ومتعلق بالدراسة الأكاديمية وبالشهادة، وهذا المسار خلينا نقول اللي أعمل من خلاله في دوام معين في جهة معينة، ومقابله هو الشغف. الموازنة بين الأمرين أعتقد أنها صعبة وسهلة في نفس الوقت، وفي رأيي إنها في صالح الشخص اللي لديه مسارين أكثر من الشخص اللي له مسار واحد. بمعنى الشخص لو كان شغفه هو عمله، أعتقد في رأيي راح يصل إلى مراحل بيطفش من هذا الشغف، بيجد يعني ثقل هذا الشغف أكثر ما يجد متعة فيه، هذا رأيي الخاص. أما لما يكون عمله غير شغفه، هذه لعلها معادلة بحاول أقنع نفسي من خلالها، لما يكون شغفه غير تخصصه الأكاديمي وغير عمله، بيعطي مجال لتفرغ ذهنه خلال العمل لعمله، في نفس الوقت داخلياً في استحضارات معينة تخرج معه وقت الكتابة أو تخرج معه أثناء القراءة، كأنه بيفصل ما بين شخصية الصباح وشخصية ما بعد الدوام.
لعلي أخالفك، أنا من محبي الانغماس، بمعنى أتمنى لو أنا وكل البشر أن تكون وظائفهم وأعمالهم هي نفس المجالات اللي هم يهتموا بها ويقرأوا فيها، بحيث أنه الإنسان خلاص يعني مثلا يأخذ السكة ألف ويسير فيها إلى أن يلقى الله. محمد عبد الجبار، تخصصك الأكاديمي أو أنت خريج كلية التصميم البيئة قسم العمارة، لنتحدث قليلا عن هذا التخصص.
هو قسم عمارة البيئة، والعمارة وعمارة البيئة مثل المرآة كل واحد للثاني. العمارة وهي المشهور عند الناس أكثر من عمارة البيئة متعلقة بتصميم الفراغات الداخلية لأي مبنى، بينما عمارة البيئة وهي التخصص الذي درسته متعلقة بتصميم الفراغات الخارجية حول المباني، يندرج تحت الحدائق، المرافق، الواجهات البحرية. يعني كلنا رأينا مثلا الواجهة البحرية الجديدة في جدة، هذه اللي صممها معماري بيئة، معماري بيئة. المنتجعات، الجامعات على مستوى كبير، هذه كلها يصمم فراغاتها المفتوحة معماري بيئي.
إلى جانب التخصص الجامعي أو الأكاديمي عمارة البيئة، لديك اهتمام بالكتابة، فلو تحدثنا عن عملك الأول روايتك وما تلك بيمينك، ثم نتحدث بعد ذلك عن تعريفك الخاص الكتاب الإبداعية.
تمام، ربما يعني الشيء بالشيء أذكر، ربما الشيء بالشيء أذكر، وأعرف الكتابة الإبداعية أولا، وأعرف الكتابة الإبداعية أولا، ومن ثم أنطلق لموضوع روايتي الخاصة. في مسميات جديدة ربما صدرت عند كثير من الناس اليوم: صانع محتوى، الكتابة الإبداعية، ورش الكتابة. لعلها المصطلحات هذه جديدة علينا، والأقدمون ما كانوا يعرفوها نهائيا. وأنا ماني معترض على المصطلحات هذه، ولكن أعتقد أنها تصعب الأمور كثيرا. يعني أنا أجد الكتابة في مجملها هي عبارة عن إمساك بورقة وإمساك بقلم وذهن صافي ومشروب طيب، قهوة، شاهي، كل واحد ويش ما يوافق هواه، ويبدأ يكتب. هذا اللي أرى، هذه هي الكتابة بالنسبة لي. أما مسألة أنه في كتابة إبداعية وكتابة غير إبداعية، أنا أعتقد أنه هذا الأمر تعقيد للكتابة أكثر منه تبسيط لها. والتبسيط اللي أتمنى أنه نخلص إليه هو اللي كان يعني يسوق بعض الكتاب سابقا للكتابة على ورق الجرائد، على الكتابة على ورق السندويشات، للكتابة على أي ورقة يجدوها أمامهم بس لمجرد الكتابة. وهذا ربما خلينا نقول البكرية في الكتابة هي اللي أنشأت عندي رواية الأولى. رواية الأولى كتبتها في مرحلة الجامعة، وكان صعب علي في الكلية، كلية دراستها جدا صعبة ومعقدة وتحتاج إلى تفرغ ذهني حقيقي، والرواية تحتاج إلى تفرغ ذهني. فكنت أضطر ألا أكتب الرواية إلا في إجازات الصيف، فكتبتها على مدى 3 سنوات. يعني إجازات الصيف تقريبا 2 إلى 3 أشهر كانت كتابة، والشهر الأول كان يعني مجرد بس دخول في مزاج الكتابة والانعتاق من مزاج الجامعة. فتقريبا كتابة رواية ما أخذت إلا مدة 6 إلى 8 شهور، ربما على الأقصى 10 شهور ككتابة أولية أو مسودة أولية. وبعد كذا لحقها مثلا مراجعات، لحقها أكثر من قراءة لها وتنقيح للمحتوى.
على سيرة الكتابة الإبداعية، ربما يكون هناك رغبة في تمييز هؤلاء الكتاب، لكن على الصعيد الآخر تقسم الكتابة الكتابة الوصفية والكتابة الأكاديمية والكتابة الإبداعية. ويقصد بالكتابة الإبداعية هي الكتابة التي لا تقوم على القواعد التي تقوم عليها الأنواع الأخرى، مثل الكتابة القانونية أو الكتابة الأكاديمية. هي معتمدة على الإبداع أكثر من اعتمادها على القواعد أو القوالب الجاهزة.
معليش ما قاطعك، ربما بالنسبة لي في النهاية الكتابة نوعين: كتابة علمية بحتة، وهذه اللي يكتبوها القانونيين ويكتبوها الفقهاء ويكتبوها كل تخصص آخر ما هو معتمد على الموهبة قد ما هو معتمد على المعلومة. وهناك كتابة أخرى معتمدة على الموهبة، معتمدة على الفكر، معتمدة على الإبداع. وهذه لا تؤتى بدراسة أكاديمية، إنما تؤتى أو تؤتى من خلال موهبة يضع الله سبحانه وتعالى، كما يضع موهبة الرسم، كما يضع موهبة استلهام الأصوات والموسيقى والأمور هذه للشخص، يضع أيضا موهبة الكتابة، وهذه لا تؤتى. كما يعني كان هناك شعراء وكان هناك نثار وروائيين لم يتعلموا هذه الكتابات.
على سيرة الكتابة اللي هي صنعة أو فن، هناك مدرستين: المدرسة الأمريكية مدرسة الصنعة، بين الكتابة تتحول إلى صنعة وتعلم والكاتب الموهوب هو أقوى. المدرسة الأوروبية تقوم على أن الكتابة هي فن، تحدث بأن كتبت رواياتك أو روايتك الأولى أيام الجامعة في الأجازات. طيب، أنت الآن أنهيت الدراسة الجامعية، هل صارت الكتابة في رأس الأولويات أم أين مكانها بالضبط؟
سؤال جدا جميل. الكتابة ليست في رأس الأولويات، إنما الكتابة هي الأولوية الأولى. أنا أكتب تقريبا بشكل يومي، في فترات انقطع، وانت أدرى بهذا مصطفى، يعني المزاج أحيانا يكون غير موائم، نفسية الشخص، الظروف، الأمور هذه يعني قد يعني يصعب عليك الكتابة، ولكن الرذم العام أحاول قدر الإمكان أني أكتب بشكل يومي. وتمر فترات كثيرة بالأشهر يكون صعب علي هذا الأمر، ولكن أحاول قدر الإمكان أن الصورة العامة هي الكتابة بشكل يومي. كم المقدار؟ في مقدار أدنى وما حاول أتجاوزه، بحيث يعني عندي فكرة معينة، أو خلينا نقول عندي نظرية معينة، إنه الكتابة إذا أنفقت كل ما لديك في يوم واحد راح تجد نفسك أسبوعين بدون كتابة. فأنت محتاج إنك تعطي الحد الأدنى اللي يحافظ على هذا التدفق، صفحة صفحتين كل واحد أدرى بنفسه، بحيث تقدر تكتب باستمرار بشكل يومي.
الكتابة اليومية، كيف يستطيع الإنسان، كيف يستطيع أن يستلهم مواضيع يكتب عنها؟
هو حسب المكتوب، يعني بعض الأحيان المكتوب يكون رواية، بعض المكتوب يكون قصة، بعض المكتوب يكون مقال. بالنسبة للرواية أعتقد هي بناء ضخم جدا، ولكتابة الرواية يعني الشخص ما راح يستلمها بين يوم وليلة، ربما يحتاج إلى سنة كاملة، وهو فقط في البداية استلم الفكرة، بعد كذا الشخصيات، بعد كذا البناء الروائي والهيكل الهيكل العام لها، ثم الهيكل التفصيلي واو إلى آخره، والحوارات واو إلى آخره، إلى أن ينطلق لمرحلة هل هو محتاج لقراءة مصادر ومراجع متعلقة بالرواية أو لا. ولهذا تجد بعض الروايات 20 سنة تأخذ، في مقابلها المقالة، في مقابلها القصص، القصص نفسها أقل. أما المقال، أعتقد المقال هو أبسطهم في رأيي من ناحية التفرغ، وهو اللي ربما الواحد يعني يهرب من خلاله لما ما يأتي مزاج الكتابة، يهرب من خلاله إلى المقال، لأن المقال معتمد على الأفكار أكثر ما هو معتمد على الخيال. فعادة أحاول في الملاحظات عندي في الجوال أكتب أي فكرة تخطر على بالي كفكرة مقال. أما الرواية أجدني أكتبها في كل مكان، أكتب جزء في دفتر، جزء في الدفتر، جزء في الجوال، جزء في ورقة خارجية، بحيث كلها الأفكار هذه تجمع في الأخير تجمع في الأخير في الوقت اللي أبدأ فيه كتابة الرواية وتكون جاهزة أمامي.
إذن أنت تكتب المقالة من باب أن تتدرب على الكتابة، ولكن اخترت الرواية كفن تكتب فيه.
ربما مو بالصياغة هذه، إنما المقال في رأيي هو محافظة على التدفق هذا، لأنه التدفق إذا أهملته راح يهملك، والكتابة قد ما تعطيها راح تعطيك. فإذا فترة طويلة توقفت عن الكتابة وإنت بتحضر لرواية، راح تجد إنه قلمك عضلاته ضعيفة، راح تأخذ وقت إلى أن يخرج منك شيء جيد. فبالنسبة لي إنه المقال والقصة، هو المقال للتدريب على الكتابة نفسها، والقصة لتدريب الخيال. هذا كله بيخدم الرواية في النهاية، إنه الرواية لما يأتي وقت كتابتها بعد ما تكون نضجت ونضجت أسبابها ونضجت مصادرها، يجد الشخص وقتها نفسه، ولا يعني ما يصدم بفرق كبير بين ما كان عليه في آخر صفحة وما بين الصفحة الجديدة التي سيكتبها مثلا، واللي قد يكون بينهم شهر أو شهرين.
لماذا اخترت الرواية؟
والله هذا سؤال من المسؤول به أعلم من السائل، والله ما أعرف ليش اخترت الرواية، ما أعرف. بس ربما يعني أظن أنه أي شاعر أو كاتب أو ناثر أو إلى آخره، لما يختار مجال معين، هو ما اختاره قد ما هو وجد نفسه فيه، وجد نفسه فيه، وجد أنه هذا المجال هو الذي يشبع ما لديه، فاستمر فيه وركز عليه أكثر من غيره.
لنعود إلى اختياراتك القرائية الثلاثة. المجال الفكري، هل اخترته عن قناعة أم كان هناك تأثر مجرياتي؟
جميل المصطلح ده وجميل السؤال. المجال الفكري، أعتقد المجال الفكري بالمناسبة ما هو مجال مبهم بمعنى أنه أنا هروح المكتب أدور على مجال فكري بس وكذا. المجال الفكري يندرج تحته التاريخ، لأنه أنت من خلال التاريخ أنت بتفهم الفكر الخاص بالشعوب، الفكر الخاص بالأمم. الفكر يندرج تحته العقيدة، يعني جزء من تشكيلك، مو بالضرورة مسلم، كمسلم أو نصراني أو يهودي أو غير، حتى غير صاحب ديانة، جزء من تشكيلك هو العقيدة، والعقيدة هي عبارة عن فكرك وإيمانك. فإذا الفكر يندرج تحته كثير من الكتب وكثير من المواضيع. وفعليا أنا مضطر لقراءة شيء في العقيدة، ومضطر لقراءة شيء في التاريخ، وشيء في السياسة، وشيء في غيرها من المجالات، منها السيرة الذاتية، أنا كلها بتغذي ناحية معينة فكرية. هذه الناحية لا تغذى إلا من خلال هذا التنوع.
إذن ما الفرق في رأيك بين المجالين، المجال الفكري والمجال العام في تقسيمك؟
خلينا نتفق إنه المجال الفكري بالنسبة لي هو المجال المقيد بمنهجية، أما المجال العام هو المجال اللي يعني أفك عن نفسي فيه شوية. يعني تعرف اليوم المفتوح اللي بيسوي دايت، تقريبا نفس الفكرة، يعني أنا مضطر أمشي على منهجية في الفكر، في الأدب وفي العام ما أمشي على منهجية 100%، يعني أخذ راحتي، كتاب يعجبني أخذه، كتاب ما يعجبني أتركه، وهكذا.
إذن الفرق هو في المنهجية، لا في الحقول المعرفية في المجال العام أو المجال الفكري.
تقريبا.
لنأخذ الاهتمام القرائي بأقسام ثلاثة مع التخصص الأكاديمي، هذا التمازج ما تأثيره على الكتابة؟
خلينا نقول الفائدة الأساسية اللي أخذتها من التخصص، تخصص هندسي، فعادة ما المهندسين، وأنت ما شاء الله مهندس فيعني أعلم بهذا مني، المهندس يعني يتحول عقله بعد الدراسة لعقل منظم، عقل يستطيع أن يبني داخل عقله. فهذا البناء ساعدني كثير في البناء الروائي، وساعدني كثير في بناء المقالات. فربما أكثر ما استفدته من التخصص هو البناء الداخلي داخل العقل قبل الكتابة. الكتابة في طبعها عشوائية، عفوية، عبثية، محتاجة إلى قليل من التنظيم لتصل الفكرة إلى المتلقي. وأعتقد هذا هو ربما الجانب الأهم اللي أضافته لي الهندسة، بالإضافة إلى الجلد، الصبر على التحصيل، الصبر على الاستلهام.
الكلية التي تخرجت منها هي كلية تصاميم البيئة. المهندسون أو كثير منهم يقول هؤلاء ليسوا مهندسين، لم تخرجوا من كليتنا، ما رأيك؟
طيب، هو في الأصل كلية تصاميم البيئة كانت مندرجة تحت كلية الهندسة، جزء من كلية الهندسة، حتى كانت تسمى مدرسة تصاميم البيئة تابعة لكلية الهندسة، ولكن لما توسعت تخصصاتها انفصلت عنها. وعموما في توجه عالمي، يعني قبل يمكن أكثر من 60 سنة أو 70 سنة كان المعماري هو نفسه المخطط، هو نفسه معماري البيئي. مع تشعب العلوم مثل خلينا نقول الطب، كان طبيب عام، مع الوقت صار طبيب مثلا قلب، طبيب مسالك بولية، طبيب العظام نفسه صار طبيب مثلا للفك، طبيب للرقبة، طبيب للظهر. الهندسة صار فيها نفس الشيء، انفصلت عنها كثير من الكليات. هذه الكليات تحمل نفس الفكر ولكن اختلفت المسميات، لا مشح في الاصطلاح ولا مشح في التسمية، ولكن فعليا ورسميا من وزارة الخدمة المدنية المسمى الذي يطلق على خريج كلية تصميم البيئة هو مهندس.
لو عدنا إلى الكتابة، أنجزت روايتك الأولى ونشرتها، ما هي مراحل كتابة الرواية عند محمد عبد الجبار؟
المرحلة الأولى والأهم هي مرحلة الفكرة نفسها، يعني مثلا أكتب إني أنا أريد أن أكتب رواية مثلا، وأكتب فكرتها، الفكرة العامة مثلا كذا كذا كذا، يعني قد لا تتجاوز السطرين. بعد فترة تبدأ تطلع أفكار جزئية عن الفكرة العامة وتندرج تحتها، شوية شوية يبدأ يبنى الشخصيات، شوية شوية تبنى الأماكن، شوية شوية تبنى بعد الأماكن تفاصيل أكثر، أشعر إني خلاص يعني أحتاج إني أدخل في الرواية نفسها، ووقتها أبدأ بكتابة الصفحة الأولى، ومع الوقت تبدأ تطلع تفاصيل أكثر وحوارات أكثر.
بمعنى تبدأ في الكتابة والنهاية ليست واضحة لديك؟
في غالب الأمر نعم، سواء في الرواية أو القصة، ولكن الصورة العامة واضحة، أما النهاية يعني أفضل إنها تتولد من خلال الأحداث، وأحيانا يكون عندي نهاية ولكن يعني أفاجأ في الأخير أني تركت هذه النهاية واتجهت إلى نهاية أخرى بسبب البطل أو السياق العام.
إلى أي حد تؤثر الشخصيات والأحداث على كاتب الرواية؟
السؤال هذا صعب، ولعل القارئ هو الذي يميزه، لأنه لكن بالنسبة للكاتب إذا وصل القارئ لدرجة أنه يسأل نفسه هل البطل هو نفسه الكاتب، أعتقد هذا لوحده كافي.
النشر، ما هي العقبات أو التحديات التي واجهتك في نشرك لعملك الأول؟
ربما تجربتي في النشر هذه كانت من أكثر التجارب المملة، أكره ما أكره المراسلات والمتابعات، وهل قرأت اللجنة الرواية، يعني طبيعة الحال دور النشر لما ترسل لهم روايتك، خاصة إذا كنت يعني كاتب ناشئ، يذكروا لك أنه لابد من قراءتها من خلال لجنة. طيب تفضلوا أقرأوها، كم شهر؟ شهر، شهرين، ثلاثة، فأنت مضطر أنك تنتظر هذه الدار إلى أن ترد عليك. عادة ما الرد يكون في أسباب تسويقية تمنع من نشر الرواية، أو يكون الرد يعني حاليا نحن مكتفين وإلى آخره، تراسل أكثر من دار. في النهاية تصل إلى دار أو دارين أو ثلاث دور، هذه الدور توافق عليك ولكن مقابل مبلغ مادي معين تضمن من خلاله حقها، وهذا من حقها يعني في النهاية. ولكن هو السؤال يعني أين الجهات الأدبية المحايدة، الجهات الأدبية المتعلقة بالنوادي الأدبية في موضوع النشر؟ يعني أنا راسلت أكثر من جهة حكومية متعلقة بالنشر، وجدت صعوبة حقيقة في هذا الأمر، أو حتى عدم رد على هذا، مما اضطرني اللي أنشر الرواية من خلال دار نشر خاصة، ويعني من خلال يعني عقد معين، ونشرت الرواية الحمد لله وحققت مبيعات جيدة يعني على حسب ما أعلم.
أنا تجربتي في النشر كانت عبر الأستاذ عبد الرحمن موكلي الشاعر المعروف، له كل الشكر، تعاون معي بعد ذلك إدارة النادي الأدبي الأستاذ حسن الصلهبي والأستاذ حسن الخيرات. طيب هناك خطوة يعني تجاوزناها نعود إليها في مسألة النشر، مسألة العنونة. أنت عنونت روايتك وما تلك بيمينك، الآية وما تلك بيمينك يا موسى، لماذا اخترت هذا العنوان القرآني؟
اختيار العنوان دائما ما أتركه تماما ولا أفكر فيه، يعني مرات أتجاوز الرواية بشهر بشهرين وأنا ما اخترت عنوان لها، لكن بعض الأحيان في مشهد معين في رواية يوحي لك باسم، بعض الروايات عنوانها بيحمل فكرة فلسفية، بعض المرات الرواية بتحمل في عنوانها فكرة تاريخية، وبعض المرات العنوان بيحمل صورة من مشهد ما خلال الرواية. هذا المشهد من الصعب انك تصفه، من الصعب انك تصل الى الربط بينه وما بين العنوان الا اذا قرأت الرواية، وما افضل اذكر بحيث لا احرق هذه الجزئية من الرواية، ويعني لا يتذاكى احد ويقول وما تلك بيميني خلاص في عكاز مثلا في يد البطل. لا، هي نهائيا ما هي بالفكرة هذه، مختلف تماما الامر. ولكن في مشهد من المشاهد او فترة من الفترات راح يجد القارئ هذا الربط ما بين العنوان وما بين الرواية.
لديك اهتمام كتابي واهتمام قرائي واهتمام تطوعي سنسأل عن، ووظيفة، كيف تستطيع أن تدير كل هذه المهام وتخرج بنتائج أنت راضي عنها؟
أكذب عليك لو أقول لك راضي، أكذب عليك، يعني أظن عدم الرضا هو جزء من الرضا، ولكن يعني لا أحد يسدد ويقارب. كل شيء لوقته، فترة الصباح للدوام وللوظيفة أفصل منها، في يعني عندي بعض الطقوس المعينة اللي أفصل فيها ما بين الوظيفة وما بين الدوام. أبسطها مثلا أنا ألبس قلم، فلما أخرج من الوظيفة أشيل القلم اللي أنا لابسه وألبس قلم ثاني، أشيل البطاقة مثلا حقت العمل وأخبيها خلاص، ما أرد على أي شيء متعلق بالعمل إلا للضرورة القصوى. أنا بكذا يعني في داخلي أنا خلاص خرج من العمل، أفسخ الغترة من راسي. هذا كله بالنسبة لي خروج من مود العمل. أبدأ إلى أن أصل لمكان محدد متعود على الكتابة والقراءة فيه، أكون خلاص دخلت في مود الكتابة ومود القراءة. بالنسبة للتطوع والأمور المتعلقة بالتطوع، هي أمور موسمية، ما هي أمور دائمة بشكل يومي. بالإضافة إلى ذلك، يعني أنا مؤمن بفكرة التفويض، وعندي ما شاء الله فريق تطوعي جبار بما تحمل الكلمة من معنى ما شاء الله. يعني أفوض وأنا مغمض العينين، والحمد لله يعني للآن وصلنا إلى، ما بستبق الأسئلة، لكن وصلنا إلى إنشاء فوق 300 مكتبة عامة في المقاهي والمشاغل النسائية في أكثر من مدينة في المملكة. وهذا الإنشاء أنا فعليا ما وقفت عليه يعني مكتبة من مكتبة.
لكي لا تحرق علي الأسئلة مضطر المقاطع هنا، أسألك عن مشروعك التطوعي أو مشروعك غير الربحي، ما هو؟
إيه، هذا المشروع فعليا لما بدأ، يعني أنا دائما ما يذكر أن المشاريع لابد أن يخطط لها قبل أن يبدأ. في كثير من المشاريع الواحد لا يخطط لها، هي تكبر لوحدها ويعني تتوسع لوحدها.
هو رابطة الكتاب ليس كذلك؟
هو في الأصل كان جروب على الواتساب للقراءة. الجروب هذا تحول من جروب واتساب إلى صفحة في تويتر. صفحة تويتر هذه من 70 متابع إلى اليوم ما شاء الله تقريبا مجموع متابعين في أكثر من حساب يوصل ل 120 يمكن أو 130 ألف. كان يعني مختص بالمراجعات الإلكترونية والقراءات الإلكترونية والاقتباسات. أتحول في 2015 إلى فريق ميداني يعمل جلسات للأطفال القرائية ومكتبات عامة. وصلنا من خلاله إلى فوق 300 مكتبة زي ما ذكرت، وأكثر من 95 أو 96 مجلس قراءة للأطفال في أكثر من 6 إلى 8 مدن في المملكة، من ضمنها جدة ومكة والمدينة والرياض.
نحتاج أن نغوص في بعض التفاصيل المتعلقة بالجلسات وكذلك المكتبات، حدثنا قليلا عن هذه المكتبات.
تمام، فكرة المكتبات، مكتبة بكل مكان. يعني أذكر أنه كنا في اجتماع من سنتين أو سنة ونص مع مجموعة من الشباب المتطوع معنا، وكان من ضمنهم يعني الصديق عبد الكريم، وكان في نقاش وإثراء كان في نقاش وعصف ذهني لكيف نسوي مبادرة، المبادرة هذه تكون ناجحة. وخرجنا بفضل الله يعني بفكرة مكتبة بكل مكان. فكرتها أنه مثل ما اعتدنا على وجود مثلا تلفزيون في كل مكان، حتى لو التلفزيون هذا لا يستخدم، فلما لا نعتاد على وجود مكتبة في كل مكان حتى لو هذه المكتبة لا تستخدم. ولكن أضعف الأمر أن الناس تعتاد على وجود الكتاب ووجود هذا المحرك الفكري العظيم الذي كان ولا زال هو المحرك الأساس والأم لأي مجتمع. حتى الله سبحانه وتعالى لما أنزل رسالات وبعث الأنبياء جعل مع الأنبياء أو مع بعضهم كتب معينة. يعني حتى سبحان الله ربطوا ما بين هذا الدين وما بينه سبحانه وتعالى وما بين عبده من خلال كتاب التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم، صحف موسى، وختاما القرآن الكريم. فأهمية القراءة من خلالها أنشأت مكتبة بكل مكان، وبعدها بدأت تثرى بشيء مخصص للأطفال. فأتناقشنا ووصلنا إلى أن يكون للأطفال مجالس قرائية إما في المكتبات العامة أو في مراكز مختصة بالأطفال، مجلس أسبوعي، مجلس كل أسبوعين، قراءة للأطفال من قصة معينة والأطفال يكملوا هذه القصة، ومرافقة لها بعض النشاطات المتعلقة مثلا بالإلقاء، بالرسم، بغيرها من المواهب الوسيطة.
الآن تحدثت بكلام جميل في مجمله. طيب نحتاج نقسمه. في البداية عندكم جلسات الأطفال وعندكم كذلك المكتبات، هل هذين النشاطين هما كل الأنشطة؟ ثم هل هناك تقسيمات داخل التقسيم هذه؟ يعني مثلا أتمنى بعد هذه الحلقة أن يعرف مشروعك، بمعنى لو دخلت على حسابكم في تويتر أو دخلت تويتر كيف حوصل لحسابكم؟
مجرد ما تبحث في تويتر إما عن رابطة الكتاب أو رفت الثقافة ستجد حسابنا. هو الأم، خلينا نقول إنها مسمى رفت معناه اللغوي العطاء أو البذل، ومنه كان السقاية والرفادة في الجاهلية للحجاج، كان إطعام الحجاج وسقايتهم، فكان كأنه هذا استمرار للأمر ولكن من خلال القراءة ومن خلال الإعطاء الكتب. رفد هي الأم، تحتها رابطة الكتاب مختصة بالمراجعات الإلكترونية والاقتباسات وكل ما يتعلق بالكتاب من ناحية إلكترونية، وأيضا الحساب الآخر كان ببلومينيا متعلق بالتغذية البصرية للكتب بشكل يومي، في فقرات متعلقة بالمكتبات، بصور الكتب، بالاقتباسات. والحساب الثالث هو مكاتيب، هو عبارة عن تغذية سمعية، بودكاست، له برنامجين شهرية، برنامج تقوم فيه الأخت فردوس وبرنامج يقوم فيه عبد الكريم، وإن شاء الله في برنامج ثالث راح تقوم فيه طبيب يعني منضم وجزء من الفريق الميداني، دكتورة طيبة الشمراني، راح يكون يعني حوار ما بينها وما بين المستمعين. هذه يعني مجموعة الحسابات الثلاث، أو خلينا نقول الأجزاء الإلكترونية، يقابلها الأجزاء الميدانية اللي بتنشئ مكتبات، بتنشئ مكتبة بكل مكان وطفلك يقرأ.
الأهداف، هل مصفوفة الأهداف التي بدأت أو بدأ المشروع على أساسها ما زالت هي أم تطورت أم تغيرت؟
ربما هي يعني ما زالت كما هي لكن تعمقت أكثر وأخذت تفاصيل أكثر. يعني كان الأساس هو نشر ثقافة القراءة باقتباسات، بأمور بدائية تماما، ولكن مع الوقت توسع الأمر وأخذ منهجية أكثر، وأخذ مشاركات مع المقاهي، مشاركات مع النوادي الأدبية، مشاركات مع المكتبات العامة، وسوينا شراكات مع مجموعة من الجهات. هذه كلها يعني بتخدم نفس الفكرة الأساسية ولكن بشكل أعمق وشكل تفصيلي ولو أبعاد أكثر من ما كان عليه في البداية.
طيب إذا دخلت الآن على حساب رفت أو على حساب رابطة الكتاب راح أجد جنب المعرف رقم، إيش هو الرقم هذا؟
هذا رقم يعني نضعه بجانب كل حساباتنا سواء مكاتيب أو ببلومينيا أو رابطة الكتاب أو رفت الثقافة، هو عداد المكتبات. كل ما نفتتح مكتبة جديدة يتغير الرقم. حاليا يعني توي دخلت من شوية كان الرقم، ولاحظ توي دخلت من شوية، بمعنى أنا يعني ما بتابع المكتبات بشكل شخصي قد ما بتابعها بشكل مفوض. يعني في ليدرز عندنا ما شاء الله وكلهم ليدرز نسائيات، ليدرز نساء، وفعليا النساء يعني أثبتوا نفسهم بمعنى الكلمة في العمل التطوعي. وجربت العمل حقيقة مع الشباب وجربت العمل مع النساء، التطوع يعني في رأيي لم يخلق إلا للنساء. الرجال لا يصلحون للعمل التطوعي، الرجال يصلحون للعمل المادي، في مقابل الرجل يعمل معك، لكن في تطوع ببلاش لا يعمل معك إلا المرأة ولا يحسن إلا المرأة، والدليل ما شاء الله رفت، وكثير من الأعمال التطوعية أنا واثق أنه وراها نساء.
ما شاء الله أكثر من 300 مكتبة قادة من الأخوات يعملن تطوعا، ألا تحتاجون إلى تمويل مادي؟
أكون معك صادق؟ لا، كنا في فترة من الفترات يعني نحتاج هذا الشيء، لكن الآن والله العظيم لا. يعني ما أخفيك إنه بننفق من يعني من 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 مننا إحنا شخصيا، كل ليدرز بينفق على طباعة الشهادات، على التواصل وإلى آخره، بعض الأحيان شحن الكتب لبعض المدن، ولكن في النهاية يعني لما تنظر إليها يعني المبالغ بسيطة جدا، بسيطة جدا لا تذكر بمعنى الكلمة. هل ما نحتاج دعم؟ يعني إحنا مثلا الكتب هذه 300 مكتبة فين جبنا كتبها؟ أخذنا دعمها لكن مش تمويلا، دعمها يعني كتبا من نوادي أدبية، يعني نادي مثلا أبها دعمنا بمجموعة طيبة من الكتب، كثير من الكتاب دعمونا، بعض دور النشر زي مركز الأدب العربي، مدارك أيضا دعمتنا بكتب كثير، يعني فوق 500 كتاب تقريبا. فخلاصة الأمر أنه حتى المتطوعين أنفسهم بيدعموا المكتبات بخلال كتبهم الخاصة.
أبرز النجاحات كانت هي المكتبات، هل هناك نجاحات أخرى؟
ربما التركيز في العمل التطوعي هو جزء من نجاح هذا العمل التطوعي، وأنا مؤمن أن العمل التطوعي كي ينجح لابد أن يكون له هدف معين ونتيجة واحدة، قد يندرج تحت 1000 نتيجة، ولكن في نتيجة عامة وفي موضوع عام لابد أن يهيئ الفريق التطوعي لأجله. فإنجاز 300 مكتبة خلال سنة ونصف بالنسبة لي هو سبب وحيد كافي لإقامة فريق تطوعي، بالإضافة إلى طفلك يقرأ، بالإضافة الآن يعني نعمل على مبادرة ثالثة اسمها صالون رفد الثقافة، راح يكون لقاء شهري إما لمناقشة كتاب أو لاستضافة شخص يعني يبرع في مجال معين ويستطيع أن ينقل هذه التجربة للمستمعين.
ما هي أبرز العقبات أو التحديات التي واجهتكم سابقا والتي تواجهكم الآن؟
أعتقد في كل فترة في عقبات معينة تواجه الفرق التطوعية، ولكن العقبة اللي دائما مستمرة مع الشخص هو ولاء المتطوعين للفكرة نفسها، لأنه أنت في النهاية ما بتعطيهم مقابل مادي. يعني إيش اللي يخلي متطوعة تفرغ جزء من أسبوعها، جزء من شهرها، جزء من يومها لهذا العمل التطوعي بلا مقابل؟ بالعكس هي يعني مرات بتضطر تدفع من جيبها، سواء للمشاوير أو للشهادات أو لغيرها. هذه بالنسبة لي أنا الجزئية الأصعب والمعادلة الأصعب في أي عمل تطوعي، وحاولنا ضبطها بالتشجيع، بعض الأحيان شكر الليدرز من خلال الحسابات، شكر متطوعة نشيطة وضع اسم الليدر بجانب اسم الحساب. يعني قد تجد مرات اسم الحساب 80,000 متابع بجنب اسم الحساب اسم مثلا سمية، دعاء، أي اسم من الليدرز اللي عندنا، وهذا كان أساسه تميز الليدر أو تكريم لمثلا جزء أنفقته من وقتها ومن مالها الخاص على هذا الفريق. وهذا يعني بالنسبة لي أبسط شيء ممكن نقدمه لناس يعني مثل هؤلاء العظماء فعلا، وإن كان لا يعرفونهم المتابعين بالأسماء ولكن الله سبحانه وتعالى أكيد يعرفهم.
أين ترى هذا المشروع بعد 10 سنوات؟
السؤال الصعب ده. طيب بالنسبة للبناء بعد 10 سنوات من اليوم، بعد 10 سنوات ما أخفيك ما في خطة. يعني خطتي لرفت خطة سنوية وليدة اللي يحدث خلال السنة للفريق، كل ما بيحدث شيء معين بيتولد من خلاله خطة، لكن خطة لعشر سنوات حقيقة ما في خطة محددة. في صورة عامة وهي نشر ثقافة الكتابة، عفوا ثقافة القراءة، من خلال كل طريقة ممكنة. إيش الطريقة؟ راح تكون في كل سنة مختلفة. يعني ممكن أجيك بعد سنة مثلا أقول لك خطتنا إنشاء قناة يوتيوب وعمل فيها مجموعة من البرامج التي تصب مثلا في الثقافة وفي القراءة وفي الأمور هذه، لا قد أجيك مثلا بعد سنة لا أقول لك أمر آخر، ولكن الصورة العامة هي نشر القراءة. إيش الوسائل هذه اللي معتمدة؟ على حسب حيثية الوقت وقتها.
خلينا مع 10 سنوات هذه بس ننتقل من المشروع إلى صاحبه محمد عبد الجبار، أين يرى نفسه بعد 10؟
مش بعد 10، حتى بعد 60. يعني أنا من الناس اللي أؤمن أنه لابد للشخص أن يعمل خطة لنفسه، خطة 60-70، يعني حسب ما الله سبحانه وتعالى يموت في عمره، ولدي الحمد لله هذه الخطة. لكن ما سأصل إليه أو ما سأريد بناؤه أو ما سأقوم ببناؤه، ما أرى أنه من الصواب أنه الشخص قبل ما يعني يقوم بتحقيق أهدافه أن يتحدث عنها. وسبحان الله يعني هذا الشيء من زمان أرى، إلى أن سمعت فيديو ربما في تيدكس أنه في جزء مسؤول في الدماغ، ولعلي يعني المختصين يصححوا لي، جزء مسؤول في الدماغ عن، شفت أنت لما تسوي شيء جيد وتسمع المديح عليه كيف إحساس معين يجيك، هذا الإحساس مرات كثير هو اللي يدفعك للعمل. هذا الإحساس إذا أعطيت عليه أعطيت إياه قبل عملك، إذا أعطيت إياه قبل عملك راح تجد فيك تقاعس وتكاسل عن العمل. فأنت إذا تحدثت عما ستقوم بأدائه قبل أدائه راح تصل إلى هذا الإحساس قبل ما تعمل الشيء، فأنت في النهاية ما راح تعمله.
ألا يمكن أن يجمع الإنسان بين الإحساسين؟
هذه لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
طيب ولماذا تكون منهم؟
نرجو والله، لكنني جربت نفسي. يعني جربت نفسي فعلا اني احكي قبل لا اسوي الشيء واحكي بعد ما اسوي الشيء، وجدت اني فعليا وصلت الى اني لا احكي قبل ولا احكي بعد، يعني اترك اما الشيء اللي عملته انه هو يحكي وانا اسكت، او اني ما احكي من ما احكي قبل اداء الشيء، اتركه يعني بعد ما يؤدى.
ضروري الانسان يتكلم عن انجازاته ويسوق لها. مما تذكره في حياة في الإدارة لغازي القصيبي طرق هذا الموضوع بعلاقته مع رؤساء التحرير في الصحف. ما زلنا مع العشر ولكن نخليها خمس. لو عاد بك الزمن 5 سنوات للوراء، ما الذي سوف تغير؟
مرة كان ابن عباس مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له حديث طويل بما معناه، يعني يا غلام إنه أعلمك كلمات يحفظ الله يحفظك. جزء من هذه الكلمات إنه ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فالماضي إما قدر لا نفاد منه وإما خطأ تعلمت منه. ماذا سأغير في 5 سنوات الماضية؟ أعتقد ولا شيء فعليا. لو سألتني هذا السؤال من سنة راح أقول لك راح أغير كذا وكذا وكذا وكذا، لكن اليوم أسأل هذا السؤال أنا أقول لك لن أغير شيئا واحدا.
إذن كل ما فعلته أنت راضي عنه الآن؟
نهائيا نهائيا. مستحيل الواحد يكون راضي عن نفسه رضا تام. أعتقد لو وصل لهذه المرحلة خلاص هو ما عنده شيء يقدمه في حياته.
تخيل الآن رجعت الخمس هذه يعني وإنت ما أنت راضي، طيب غير
بعقلية اليوم. بطبيعة الحال راح أغير، راح أكون أحمق إن لم أغير. ولكن لو أتيتني قبل 5 سنوات بعقلية اليوم وبعدها أتيتني ب5 سنوات وسألتني نفس السؤال راح أعيد عليك نفس الجواب. راح أقول لك في أشياء الواحد أكيد أخطأ فيها، هل سيغيرها وما يغير؟ في النهاية هي اللي كونته. يعني محمد اليوم غير محمد قبل 5 سنوات، غير محمد قبل 10 سنوات، غير أي شخص قبل 10 سنوات أو 20 سنة أو 30 سنة في حياته. فحصيلة ال5 سنوات هي مش تغييرها، إنما يعني ما هي العصارة اللي انت خرجت فيها من هذه 5 سنوات هي اللي اخرجتك اليوم. فاذا انت غيرتها انت ما راح تخرج اليوم، راح تخرج شخص اخر او شخص ثالث او شخص رابع. فهو السؤال، هو السؤال ال5 سنوات اللي راحت ايش اللي استفدت منها بحيث ال5 سنوات القادمة بعد 5 سنوات يقل ندمك مو ينعدم.
خليني اعيد توجيه السؤال لك، ايش اللي استفدت من 5 سنوات الماضية؟
المنهجية، بناء منهجية لي كفرد، هذا رقم واحد. التركيز على هدف محدد، هدفين على الأكثر. ترتيب الأولويات، أعتقد هذه أهم 3 في الخمس، بل في 20-25 سنة اللي طافت كلها اكتسبتها واستفدت منها.
لا أدري كيف انتهت هذه الأسئلة وهذا اللقاء السريع. صديقي محمد شكرا لك، شرفتني وأفرحتني في هذه الحلقة.
أشكرك أنت يا مصطفى وأنا أتمنى أنها تكون مرت بسرعة على المستمع، ما وجدها بطيئة ومملة.
سيجدها إن شاء الله كذلك. أيها المستمعون الكرام شكرا لكم، هذا محدثكم مصطفى هيج، أستودعكم الله.